السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم زين الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم انا نسألك ان تجعل قلوبنا مخبتة، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا راضية بقضائك وقدرك، اللهم اجعل قلوبنا غنية بحبك، مليئة بحبك، مشغولة بحبك، مستغنية بحبك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تملأ قلوبنا غنى بك وفقرا إليك، وعزا بك، وذلا لك. آمين يا رب العالمين. أحبتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم؟ إننا بحاجة حقيقة إلى قضية إصلاح القلوب. وكنا قد بدأنا كلاما عن قسوة القلب، ووقفنا عند أسباب العلاج، ولم نذكر منها شيئا فيما أظن. وأول ما يأتي من أسباب علاج قسوة القلب أن يغالب الإنسان نفسه الأمارة مغالبة. الإنسان عبارة عن نفس تأمر بالسوء وقلب يطمئن بذكر الله. كما أنه للإنسان شيطان، وكل بالإنسان شيطان وملك، فلمة الملك إعاد بالحق، ولمة الشيطان إعاز بالشر. فالإنسان يحتاج أن يغالب، أن يغالب نفسه الأمارة ليمكن القلب من قيادتها. النفس الأمارة لا تكف، بل طيلة الوقت هذه النفس مستمرة في قيادة الإنسان إلى الهلاك. النفس تأمر بالسوء والفحشاء، النفس تطلب من الإنسان الشهوات العاجلة والحظوظ العاجلة والكسل والبطالة، هي تريد ذلك بصفة مستمرة. إذا تحكم القلب، القلب يجعل الإنسان ينظر إلى العواقب، ويجعل الإنسان يؤثر الآخرة، ويجعل الإنسان يؤثر رضا الله عن شهوة النفس. فلذلك مجاهدة النفس الأمار. وابن الجوزي عليه رحمة الله صيد الخاطر قال: لم أرى مشتتا للقلب مثل أمرين، مطاوعة النفس في كل ما تطلب، والانشغال بالناس. حاجتين دول يشتتوا القلب، يضيعوه. انك تطاوع النفس كل ما تطلب، نفسك تقول لك شوف تلفزيون، قلب في التلفزيون، اتكلم في التليفون، اخرج، اعمل، سوي، كل ما نفسك تقول لك حاجة تجري وراها انت وتعملها، هذه هي المأساة. والحاجة التانية ان تنشغل بالناس. الاثنين دول يشتتوا القلب. فاول علاج لقسوة القلب الا تطاع النفس في كل ما تطلب. تعود مخالفة نفسك في المباحات لتستطيع ان تخالفها في الحرام. يعني نفسك لما تقول لك اشرب، قول لها لا مش هنشرب، نصوم النهاردة، نصوم النهاردة. مسألة ان احنا نصوم دي ذكرتني ان احنا اليومين دول، او الكلام ده المفروض انه من شهر، من شهر ونص، وذكر به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. الشتاء دي الفرصة الذهبية للمؤمنين. عشان كده بقول للأخوات اللي عليهم أيام من رمضان، وللإخوة اللي كانوا مرضى أو على سفر وعليهم أيام من رمضان، الفرصة في الصيام الجميل اليومين دول، فرصة ان الانسان يصوم، لان النهار قصير، المغرب على 5، فالوقت قصير والدنيا حلوة والجو بارد، ومتعة البرد. اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم اكشف كربات المسلمين، اللهم اني اسألك ان تغني المسلمين من فضلك يا حي يا قيوم. الشاهد ان النهار قصير تقدر تصوم، والليل طويل، تخلص عيشة 7، من 7 الفجر 5:45، يعني 10 ساعات من العشاء، من وقت طويل جدا. تنام وتشبع 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، تنام وتشبع، وبعدين قم بقى صلي وصف قدمي. مخالفة النفس الأمارة ومجاهدة النفس الأمارة مجاهدة حقيقية، بأن يجاهدها الإنسان في هذه الشهوات المباحة. النوم، الشهوات المباحة، الأكل. وقالوا إن صلاح القلب في الحاجتين دول، بالجوع والسهر، اللي هو الصيام وقيام الليل. فأول شيء أن يغالب نفسه الأمارة مغالبة. 2، من معالجة قسوة القلب أن يتكلف التطبع بالإخبات والخشية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قضية التطبع، فقال إيه: ومن يستعف يعفه الله. ومن يتصبر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله. القضية فيه إنك أنت تغالب نفسك بإنك تتطبع، يعني نقول إيه، تفتعل. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. اعمل فيها إنك أنت حليم. الناس النهاردة يقول دايما تسمع الكلمة دي، أنا أعصابي مشدودة، أصلا أنا نرفز. وبقت الناس تفتخر بيها، أنت نرفز؟ طب ما تهدى شوي، أنا أعصابي مشدودة دايما. أعصابك مشدودة ليه؟ ينبغي أن الإنسان يعالج هذا الأمر بالحلم. طب إزاي يبقى إنسان حليم، صبور، هادئ، لطيف، متودد؟ ازاي اقدر اعملها دي؟ تعملها ازاي؟ بالتحلم. ان انا افتعل الحلم، اعمل فيها ان انا انسان حليم، امثل ان انا حليم. ومع الوقت ستأخذ هذا الطبع، الطبع بالتطبع، والتطبع يغلب الطبع. انسان هم بيقولوا دايما الطبع يغلب التطبع، لكن احنا بنقول ان الانسان يستطيع بتطبعه للامر مدة طويلة، ان الانسان يتصبر، يكظم غيظة، ويجاهد انفعاله، ويتصبر يتصبر يتصبر لحد ما يبقى صبور بطبعه. قال كده: لازلت ادافع شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المدافعة. وقعدت دافع شهوتي لحد ما بقت المدافعة نفسها شهوة عندي، مزاج ان انا ادافع شهوتي. قال كده: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة، ما زلت اعالج قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. هي دي انك انت تعالج الامر والدفع وتتكلف الصبر، تتكلف الحلم، تتكلف الإخبات، تتكلف الخشية، لحد ما تبقى هذه طباع عندك. ثلاثة: صب أنواع العبادات على القلب صبا. فاكرين احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ قلنا عارفين السأسأة، ما يكون حد عنده حاجة في جلده والدكتور يكتب له على حاجة اسمها سأسأة، يعني يقول لك سأسأ منها على سأسأ منها على الجرح كده، يعني حط في الموضع اللي هو فيه حط عليه نقطة دواء، كل ما تحط نقطة في المكان المطلوب، في النقطة دي هي اللي هتجيب أثر على الجرح نفسه. ودي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ذكر السيئة قبل الحسنة لصب الحسنة على السيئة مباشرة، زي ما قال في حديث بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا. قال عليه على البول، فذكر البول قبل المية، قبل المية الطاهرة ذنوبا. ليه؟ ليقع الماء الطاهر على البول على النجس مباشرة. إذا وردت الطهارة على النجاسة طهرتها، وإذا وردت النجاسة على الطهارة نجستها. يبقى الوارد الأخير. فالشاهد إيه؟ أن الإنسان ينبغي أن هو يصب على قلبه أنواع العبادات. بنقول ينبغي أن الإنسان يبقى فقيه النفس في تلوين العبادات. معلش أنا آسف أن أنا أقول ان الناس النهاردة انشغلوا عن العبادات، عشان كده ما هوش عارف دواه. واسئلة تحس انها مش اسئلة واحد يريد ان يتعلم ليعمل، وانما اسئلة واحد بيتمنظر. فعشان كده بنقول ايه، ان صب انواع العبادات، كل انسان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. أي داء في الدنيا مهما كان، السرطان وغيره والعياذ بالله، برضو نقدر نقول قسوة القلب وغيرها، أي مرض له دواء. الرسول قال إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى القضية في العلم والجهل، إن في ناس تعلم الدواء. أنا كتير بقول إن أنا ما بفهمش في مسألتين، المسألة الأولانية مسألة الجن والعفاريت، والتانية تفسير الأحلام. الجن والعفاريت أنا أظن هذا ظن مني، ظني إن هذا العلم، علم إخراج الجن من بدن الإنسان، يبدو والله أعلم إن واحد من الذين توارثوه في العلم مات ولم يعلمه أحدا آخر بعده. فلذلك صار العلم النهاردة هذا العلم، علم إخراج الجن من بدن الإنسان، ده علم صار بالتجارب، كل الناس بتجرب فيه، بيجربوا. وكثيرا ما تجد اللي بيطلع جن من بدن الإنسان ويقول لك أنا حرقته خلاص، هو يخرج يومين ثلاثة ويرجع له الجن تاني، نفس الجن اللي يقول لك أنا حرقته. الشاهد إيه؟ خلاص الكلام أقصد إيه؟ أقصد أن هذا العلم يورث. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. الأنبياء ورثوا العلم، هذا العلم لما الأنبياء ورثوا، النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا للصحابة، والصحابة للتابعين، والتابعين لأتباع التابعين، وهكذا ورث العلم، بيأخذ بالتناقل. احنا بنتعلم العلم ده منين؟ من كتب السلف ومن كلام السلف، كلامهم اللي هم ورثوه من الأنبياء، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. ما ترك الأوائل من كلمة لآخر، ما سابوش حاجة، كل العلم موجود. ولذلك احنا بنتناقله فقط لنقله الى الاخرين، انت تسمع وتنقله لغيرك وهكذا. الشاهد علمه من علمه، دواء الداء، اي داء، اي داء، اللي يعرفه يعرفه واللي ما يعرفوش ما يعرفه. علمه من علمه وجهله من جهله، فان اصيب دواء الداء اذا جه الدواء صح، اذا جه الدواء صح يعني اصيب جاء صواب، براء باذن الله. يبقى ذكر ثلاث شروط للشفاء. الشرط الاول العلم، انه يبقى يعلم الداء ويعلم الدواء. اثنين الصواب، ان يصف الدواء صوابا. ثلاثة إذن الله بالشفاء، إذا أذن الله بالشفاء هيوفق الطبيب الدكتور إنه يشخص صح ويوصف صح فيشفى بإذن الله. فلذلك بنقول إن هذه أن داء القلب هذا يحتاج إلى وصفة صحيحة، وصفة صحيحة لعلاج قلبك. الوصفة الصحيحة تيجي أولا من التوصيف الصحيح للمرض، ايه سبب مرضك. اثنين العلم بانواع الدواء، فان يوصف لمرضك دواء صحيح. كل مرض في القلب له علاج. قد يكون بعض الناس علاجه الصيام، بعض الناس علاجه الذكر، بعض الناس علاجه انه يتحبس، الخلوة، الخلوة مع الله عز وجل، الاعتكاف، الانقطاع، التبتل. بعض الناس علاجه قيام الليل، بعض الناس علاجه حفظ القرآن، بعض الناس علاجه تلاوة القرآن، بعض الناس علاجه تدبر القرآن، بعض الناس علاجه كثرة الصلاة، بعض الناس علاجه يتعلم تعلم العلم الشرعي، ده علاجه. كل واحد له علم، نوع من أنواع العبادات. رب سبحانه وتعالى جعل أنواع العبادات كثيرة وواسعة ومتعددة وشتى، وجعل لكل إنسان علاج. العلاج ده يناسبه هو شخصيا. عشان كده بنقول دايما احنا ما عندناش فتاوى جاهزة، وإنما كل فتوى بالتفصيل. يعني ما تبقاش فتوى جاهزة لكل الناس تنفع، لا، كل واحد محتاج فتوى تخصه بخصوص مرضه، ويختلف إنسان عن إنسان، يختلف قلب عن قلب، تختلف نفس عن نفس، تختلف ظروف عن ظروف. نعم هناك مبادئ عامة في علاج القلوب، كلام عام لكل القلوب، لكن المشاكل الخاصة لها أدوية خاصة. لذلك بنقول إيه، إن الإنسان يصب أنواع العبادات، لأن مش كل الناس هيلاقي الشيخ اللي يقعد معاه ويوصف له ايه مرضه، والشيخ يكون عليم خبير بأدوية القلوب ويوصف له دواء، مش كل يلاقي. فانا اعمل ايه، انا شخصيا اعمل ايه، اصب كل الدواء على قلبي، وبعدين اشوف اي الادوية اكثر علاجا لقلبي. واياكم والمسكنات، إياكم والمسكنات، إياكم والمسكنات. الأحيان بعض الناس بياخد مسكن، أنا أرفض هذا المبدأ، أنا عايز علاج. إذا كان في مرض نعالجه، ما نسكنش الألم. قد يكون العلاج أحيانا بالألم، مش الألم لا، بالوجع. الشاهد ايه، ان الانسان اذا رأى في قلبه مرضا، اللهم داوي قلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انا نسألك الشفاء والعافية لجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم صب على قلوبنا من بركاتك وخيراتك ورحماتك ولطفك وعافيتك ما تصلح به قلوبنا يا حي يا قيوم، آمين. الإنسان ينبغي إن هو يصب العبادات، يعني ابدأ قوم الليل. وأنا دايما أقول نظرية التعب، وقف لما تتعب، واركع لما تتعب، واسجد لما تتعب، اقرأ لما تتعب، واذكر لما تتعب، ولحد ما تتعب. لما تتعب غير، ارتاح بس. اما تحس انك انت تعبت وانت راكع، او تعبت وانت واقف اركع، تعبت وانت راكع ارفع، تعبت وانت ساجد ارفع، وهكذا. بس جرب ان تجهد بدنك في العبادات لله سبحانه وتعالى، جرب هذا. هذا علاج، علاج يعني مجرب وعميق الأثر. صوم، بلاش صيام، يعني احنا بنقول صيام الاثنين والخميس هو السنة وهو المطالب به، وثلاث ايام البيض، ثلاث ايام من كل شهر. لكن انا بقول ايه، لو انسان عايز يعالج نفسه بالصيام، صوم اسبوع، اسبوعين، ثلاثة، شهر، شهرين، ثلاثة، افطر الجمعة بس، بس اسرد الصيام علاج، علاج، دواء، دواء، داوي، داوي، داوي نفسك. امسك مصحف وقعد اقرا قرآن جزء 2 3 5 10 20 25 جزء وانت قاعد في قعدة واحدة. صب على قلبك انواع العبادات صبا، لعل هذا يكتب الله به شفاء قلبك من أيضا العلاج للقلوب، لقسوة القلب، المداومة والمتابعة والصبر. من عيب، من أكبر عيوب أعمالنا إنها ما بتدومش، بنمل ونبطل بسرعة، وده الخطر والخطأ. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته. كان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، المداومة على العمل. إنك أنت تقوم الليل كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة، الاستمرار ده مهم جدا مهم جدا. الدكاترة لما بيكتبوا لك أدوية يقول لك 3 أيام مرتين في اليوم، أو الاستمرار يأتي بنتيجة، يأتي بثمرة، يأتي أيضا من أسباب علاج قسوة القلب سماع المواعظ واستعمال صياط القلوب. أنا مش عايز أكرر تاني بقى الكلام اللي قلته كتير في المرحلة اللي فاتت، إن الناس قاعدة تسمع سياسة وتسمع مش عارف إيه والكلام ده كله، ابدأ اسمع بقى مواعظ، خاف من ربنا شوي، صياط القلوب. ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد إلى آخره، من الآيات اللي بتلهب قلبك عشان يخاف ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي، هذه علاجات لقسوة القلوب. نأخذ فاصل قصير في ثواني ثم نعود مرة أخرى إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حبيب الله، خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤسس قيم الحضارة. ده عنوان فصل في كتابنا إن شاء الله ربنا يسر نزوله قريب، اسمه حبيب الله، مؤسس قيم الحضارة. هو الذي علم الناس كيفية إقامة أمة. بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اسس امه في خلال 23 سنه، هذه مده رسالته صلى الله عليه وسلم، بعث على سن 40 ومات على سن 23 سنه. طول مده البعثه دي كان منهم 13 سنه مستضعف في مكه، يدوبك هم 10 سنين اللي في المدينه اللي اسس فيهم الدوله. في هذه العشر سنين علم الدنيا كلها كيف تؤسس دولة، كيف تؤسس أمة. أمة عايشة من يومها على مدار 1433 سنة النهاردة، الأمة دي عايشة، عايشة بشموخ. ولو أن الأمة دي ظلت تعيش على هديه صلى الله عليه وسلم وكما عاش أصحابه من بعده 32 سنة مدة الخلافة الراشدة، كانت هذه الأمة تسود العالم اليوم. لو أنهم ظلوا على الهدي النبوي وعلى هدي الصحابة من بعده، علموا الدنيا كلها كيف يستمر الناس بهذا الكمال الإنساني البشري، كمال النفس البشرية، كيف تعيش في أعلى درجات التعبد وطلب رضا الله عز وجل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقود الدنيا والأرض والعالم وتسود حضارة. انظر إلى حضارة المسلمين على أيام الصحابة وكيف علموا الدنيا، علموا الدنيا كل شيء. كان في حضارات موجودة في عصر الصحابة الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية، وكانت موجودة كل هذه الحضارات، الفرس والروم والهنود وغيرهم، ولكن تميزت الحضارة الإسلامية بهذا المنهج الوسط الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا شرقية ولا غربية، وإنما نبوية إسلامية ربانية حقيقة واقعة. ما زالت الآن الكل يشهد، أوروبا كلها تعلمت من المسلمين، تعلمت من المسلمين، وفتح المسلمون الدنيا. معركة بلاط الشهداء كانت على حدود باريس فرنسا، الشاهد لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما بدأ به بناء مسجد، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وده اللي احنا بنقول ان احنا محتاجينه النهاردة لبناء الأمة، الحاجتين دول، إعادة المسلمين إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الدرجات، عن الكفارات، قال كثرة الخطى إلى المساجد ولزوم المساجد بعض الصلوات. المعارك اللي بنشوفها ايه الصلاة بقى؟ لا، ان يكون الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد قاعد في المسجد زي السمك في المية، هي دي حياته، حب المسجد وعشق المسجد. وان ترى النهاردة ان الطفشان من المسجد والصلاة في البيوت والتكاسل عن السعي الى المساجد والنفرة والسرعة في الخروج من المسجد مصيبة، فلا بد من العودة الى المسجد واعادة هيبة المسجد. سبحان الله العظيم، مرت الفترة الحقبة الماضية التي ازاحها الله عن رؤوس المسلمين بفضل الله، اللي كانوا خدام المسجد شغالين مخبرين وقفل المسجد، يلا عشان نقفل المسجد، ممنوع حد يتكلم، ممنوع حد يا ممنوع. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرم بهذا الفتح الطيب، المساجد اتفتحت. عشان كده بقول للناس ما تسمحوش لحد ان يعيد تكثيف المسجد، تقييد المسجد، لا يسمح، خلاص سيب المسجد مفتوح، بيوت الله لا تغلق. سيدنا الامام احمد لما قالوا اطلع بره قال لهم هذا بيت الله وانا عبد الله، ده بيت ربي وانا عبده، انا عايش في بيت ربنا، ربي الهي وسيدي ومولاي، ما هوش بيتك ولا بيت ابوك، مش بيت حد، ده مسجد. الاولى. التانية بقى الاخوة. الاخوة في زمن عجيب، وانا بقول من زمان ان العمل على تفريق المسلمين ده مخطط له ومدبر، تفريق المسلمين بأي وسيلة بكل الطرق الممكنة، والمطلب التأليف بين قلوب المسلمين، تجميع المسلمين، أن يكون المسلمون يدا واحدة، أن يكون المسلمون شيئا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم والمسلم هم حاجة واحدة، حاجة واحدة، فيش فرق بينهم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ترى المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد. لذلك جاء في القرآن تسمية أخوك باسم نفسك، قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز أحدكم أخاه، فسمى أخوك نفسك. قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم، سمى أخوك نفسك، أخوك هو أنت، حتة واحدة، شيء واحد، المسلم والمسلم حاجة واحدة، فيش فرق بينهم، هو المسلم فقط، مش المسلم واحد تاني إطلاقا، المسلم والمسلم حاجة واحدة، شيء واحد، جسد واحد، بنيان واحد، قلب واحد، عقل واحد، وكل ما يوحدنا موجود. عقيدة واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله، نبي واحد، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتجه إلى قبلة واحدة، إلى الكعبة، ونصلي صلاة واحدة. كل الناس بتصلي الظهر 4 ركعات، وتصلي الظهر متجهة إلى القبلة، وتصلي الظهر بركعتين بفتحة وسورة، وركعتين إلى آخره. صلاة واحدة، وصيام واحد، وحج واحد، والرمضان، هذا كله عوامل توحد وتجعل المسلمين شيء واحد. ولكن ما زال المسلمون أشتاتا. سبحان الله العظيم، سنة ماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى، أكثر من افتراق اليهود والنصارى. هذه الفرقة الشنيعة الشديدة الفظيعة العجيبة، السبيل الوحيد لتجميعها أن يكون الناس جميعا على ما كان عليه النبي يومها وأصحابه. قال: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوتي، من الذي يحب أن يذهب إلى جهنم وبئس المصير؟ أنا حقيقي لما بكون في سفر ويتاح لي أن أنا أشوف تلفزيون بتعجب. يعني الإنسان ده عايز يروح جهنم، هو مش عارف أنه هيموت، وأنه هيقابل ربنا، وأن ربنا سامع منه الكلام ده وهيحاسبه عليه. الإنسان ده عايز يدخل النار. يبدو والله أعلم إن في ناس يا عم محمد عايز تدخل جهنم. شيء عجيب جدا، لأن لا يمكن يكون بيتكلم الكلام ده بجهل. حرب الدين، حرب الإسلام، هو مسلم، يزعم إنه مسلم، هو بيتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن التنكر للشريعة والانتقاص منها والالتفات حولها والطعن فيها ده ايه ده. الشاهد يا اخوة، لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قلب بين المسلمين، كان الاصل ان المسلمين كلهم سواسية في الحقوق والواجبات، حاجة واحدة، مسلم ومسلم اخوه، فيش فرق. عشان كده كنت تجد في الصحابة بلال حبشي، وصهيب رومي، وهكذا في كل من كل الاجناس ومن كل الالوان، وبمنتهى البساطة يعيشون حياة واحدة، اخوة واحدة. بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي وهكذا. هذه الحياة الجميلة تجعل ان كل اخ مسلم له حق عليك. تعالوا بسرعة نقول ان ما حق المسلم على المسلم في ماله، خصوصا الأزمة الحاصلة اليومين دول. اللهم فرج هموم المسلمين يا رب، اللهم فك أزمات المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم الطف بفقراء المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. النهاردة الفقر المدقع بقى ظاهرة. يعني أنا صراحة أحيانا للأسف الشديد كنت بقول لبعض الفقراء ان طمع بعض الفقراء ونصب، عارفين نصب يعني ايه؟ النصابين يعني نصب بعض الفقراء على المسلمين، خلى المسلم بقى يخاف ان هو يدي، بقى يتحرز تحرز. انا شايف ان هو يعني احيانا لما بقعد ابحث وادور الفقير ده يستحق، ده مش بيكذب، ده مش نصاب، ده مش حرامي، ده مش ممثل جاي بيمثل علينا. البحث ده بقى فعلا يحيك في صدر الانسان، يعني بقيت بقى زعلان وانا عمال ادور كده وابحث وراه ونخرب وراه واشوف هو يستاهل يستحق المساعده ولا ما يستحقش. بقت شكلها وحش بس مضطر ليها نتيجه ان كتر الوحش، من كتر ما اتلعب بينا واتضحك علينا واتاخدت فلوسنا. فعشان كده الواحد بيضطر الان انه يبحث بشده. لكن لكل مسلم حق في مال المسلم، لكل مسلم غني وفقير، يعني الاغنياء لهم حق في مالك برضه. قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى ايه؟ حقه، ده حقه، حقه، حقه في فلوسي، حقه انه ياخد من حقه، مش انا بديله جدعانة، لا، من حق قرايبي انهم ياخدوا من فلوسي، حقه ياخد حقه. ولا مش ذا القربى بس، وآت ذا القربى حقه والمسكين، والفقير له حق، وابن السبيل له حق، له حق ان هو ياخد مش بس الزكاة صدقة، مش بس الزكاة وصدقة، الهدية، مش بس الزكاة وصدقة وهدية، الإكرام. فين النهاردة الكرم في أخلاق المسلمين في هذا الزمان؟ سبحان الله العظيم، لسه النهاردة الشيخ أبو العطا ربنا يكرمه ذكرني بحتة مهمة قوي في مسألة الكرم. قال ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال: حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. حتى اذا اتيا اهل ايه؟ قرية، اهل القرى الارياف، اهل القرى المساكين، هم دول الكرام. فلما ابوا ان يضيفوهما ربنا سماها مدينة. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لما رفضوا يضيفوهم قال: لا، يبقى دول أهل مدينة بقى مش قرية، لو قرية كانوا ضيفوهم. الشاهد إن الكرم والبذل دايما تأتيه. عندنا في الفلاحين يقولوا مثل عامي: ما تهنش اللي على الفقير، ما بتهنش الدنيا إلا على الفقير والغلبان والمسكين. لكن اللي زي راس سليمان كده نايم على ملايين ما بيطلعش ده ليه؟ ما هو عايز يزود يزود يزود. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فالرسول قال: لو واحد عنده وادي ذهب يبقوا اثنين، عنده واديين عايزهم يبقوا ثلاثة. طب اللي ما عندوش مش عايز، هو اللي ما عندوش ما خلاص هانت عليه بقى الدنيا. الشاهد ايه؟ ان لكل مسلم حق في مالك، حق في مالك الاكرام، الاسعاف. عرض الفقراء، الفقراء مش لاقين ياكلوا، دي حقيقة، دي حقيقة. وعشان كده انا بقول وبأخاطب وبأطالب وبأناشد الأغنياء إنهم يفيضوا على الفقراء. ادي 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 الفقراء وتصدق يا أخي، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. إضافة إلى أناشد القائمين على أمور توزيع الصدقات والزكوات إنهم يجعلوا أن أول أولوياتهم إطعام الناس. يعني دعكم من كل شيء، بناء بقى الاشياء والمستشفيات والى اخره والمساجد وغيره، خلي الاولويات من اول الاولويات اطعام الطعام. خلي الغلابة يأكلوا، خلي الفقراء يأكلوا الأول، سدوا ديون اللي مش اللي هم مهددين بالحبس. وبالمناسبة ان بنناشد ايضا كل المسلمين انهم يعذروا المديونين. كتير قلت قبل كده في حلقات كتير قبل كده، هتستفيد ايه انك تحبسه؟ ما انت ما طولتش مالك. لا ده انا لازم احبسه عشان ما يعملش تاني كده مع غيري. يا عم مش هنستفيد حاجة من حبسه؟ ربنا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خيرا لكم خير لكم. فالرب سبحانه وتعالى بيقول اذا تصدقت عليه بالدين ده يبقى احسن لك. يعني انا ليا عند الود عزف ده 10 جنيه بقالها سنتين ثلاثة ومش عايز يدفع، فخلاص صدقة مني عليك عزف، مش عايزها تاني ان شاء الله، هدية مني لك، صدقت بيها خلصت، وصدقة انا هؤجر بيها يوم القيامة، جزا الله خير انه هيحمل صدقتي الى الاخرة يوم القيامة، هلاقي ثوابها موجود، هو شالها لي لحد هناك. فلذلك بقول النهاردة المعوزين والمعسرين كتير كتير، والمرحلة اللي احنا بنعيش فيها مرحلة صعبة حقيقي. وان كنت عايز برضو اقول للأغنية اللي تخاذلوا في هذه الايام، والله يعلم ظروفهم، ولكن احنا محتاجين مرحلة الايثار بقى، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، المواساة بالمال، إعانة المسلمين ومواساتهم إذا احتاجوا إلى ذلك. وهي كما قال العلماء على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب المواساة بالمال، على ثلاث مراتب، أدناها أقل حاجة أن تقوم بحاجته من فضل مالك. فإذا سنحت له حاجة، أخويا محتاج، ابن عمي، أختي، عمتي، خالتي، قريبي، جيراني، محتاج، فإن كان عندك فضل، عندي زيادة، أعطيه ابتداء ولا أحوجه أن يسأل. فإن أحوجته إلى السؤال فهذا غاية التقصير. انك انت تجيب لحد بيقولك لو سمحت اديني من فضلك اديني، يبقى انت كده قصرت في حقه. قال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حديث صحيح مسلم. وما زال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل حتى ظننا أنه لم يعد لأحدنا الحق في فضل عنده، فضل يعني زيادة. ادي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، بحتر. الثانية، يبقى الأولى أن تنفق الفضل الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. واحنا دايما نقول في الآية دي انه اذا سأل يعني ادفع كم، نقول له 2.5% اللي هم الزكاة. طب ازود زيادة ايه؟ اللي يفيض منك هاته اذا سأل. لكن اللي عايز ينفق ما يسألش. اللي عايز ينفق ما يقولش ادفع كم، يعني انتوا محتاجين كم بالظبط، يعني اعمل ايه بالظبط، يعني ادفع كم، يعني اديهم كم. المرتبة الثانية ان تنزل اخاك منزلة نفسك وترضى بمشاركته في مالك. ان تخليه يعيش زي ما انت عايش، وتنفق عليه زي ما بتنفق على نفسك وولادك. في الحديث أن الأشعريين، معذرة الناس، أن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية في إناء واحد بالسوية. قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منه. كانوا العيلة في 10-12 أخ ومعهم أختين ثلاثة، إذا في بيتين ثلاثة حسوا أنهم وقعوا يقول طب تعالوا كل واحد يجيب اللي عنده، يجيبوا اللي عنده، دي اللي عنده عيش يحطه، واللي عنده ملابس يحطها، واللي عنده فلوس يحطها، واللي عنده شرب يحطه، كل حاجة، وبعدين يقسموها عليهم كله بالعدل، كله زي بعضه. وبنقول إن في الإنفاق في في في, في قسمة الفضل والإكرام بين الأولاد بالسوية، الولد زي البنت كله ياخد زي بعضه. أن تنزله منزلة نفسك. قال علي بن الحسين: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. أخويا حط إيده في جيبي، طلع محفظتي، المحفظة سرقت والله سرقت الحمد لله رب العالمين، اللي لقاها يبقى يديها لي. الشاهد كل ما افتكر سرقة المحفظة دي اضحك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخوة ان انا اجي احط ايدي في جيبك يا عم مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدني، احط ايدي في جيبك واطلع اللي في جيبك وما تقوليش انت بتعمل ايه. يذكر ان احد السلف لما رجع الى البيت قالت له الجارية: لقد جاء اخوك فلان فسأل عنك فلم يجدك فطلب كيسك ثم اخذ منه شيئا واعاده. قال: والله لئن فعل فانت حرة. راح البيت فين فلان؟ مش موجود. طب طلع لي محفظته. جابت له المحفظة راح واخد منها فلوس وقال لها خدي دخليها تاني. لا مش فرح، لا مش ممكن، والله لو عملت بحرة لوجه الله. سبحان الله العظيم. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في الوهم في الاحلام، معلش احنا بنتكلم ده يعني ايه، خد فكرة اوعى بقول لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو عملنا كده ازاي تبقى العيشة، وازاي تبقى الحياة، وازاي تبقى السعادة، وازاي تبقى المواساة. اظن الناس اللي بتسرق دي مش هتسرق. اظن كده لو قامت الحياة في امة الاسلام على هذه المواساة وعلى هذه الاعانة، وبقى المسلمين زي بقول كده المليان يكب على الفاضي واستووا. لو قالوا، وهذه بعد بحوث ودراسات، شو اسمه، بنك الفقر ولا بنك ايه، حاجة زي كده، بعد بحوث ودراسات قالوا انه لو اخرج المسلمون زكاة اموالهم فقط 2.5% لم يبقى على ظهر الارض مسلم فقير، لم يبقى على ظهر الارض مسلم فقير. سبحان الله العظيم. احد الناس قال لي، سمعته باذني، قال لي كده بعض الاغنياء، قال لي انا عندي زكاة بالملايين. طب ما تطلع. اطلع فين؟ اطلع فين يا عم؟ بحترها. لا ما يستاهلوش. انت مالك انت يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ اديهم. انزل الفقراء مال والدنيا، وما تديش حد تقول له خد وزع. وانا ارفض هذا المبدا. روح انت بنفسك وادفع بنفسك في الاماكن، في اماكن ادي الفقراء في ايدهم. لهؤلاء الفقراء يوم القيامه دوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله للفقراء يوم القيامة: انزلوا إلى أرض المحشر فانظروا من كساكم ثوبا في، أو أطعمكم لقمة في، أو سقاكم شربة في، فخذوا بيده وأدخله الجنة. فقراء دول لهم دولة يوم القيامة. الدرجة الثالثة، احنا قلنا الدرجة الأولى الفضل، الدرجة الثانية المساواة، الدرجة الثالثة وهي العليا، أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك. وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المحبين. قلنا في المرة الفاتت انه اهدي الى احد الصحابة رأس الشاه، فمرت على 7 ابيات حتى عادت الى الاول. هو محتاجها. كل واحد يقول أخي أحوج مني ويؤثره بها. هذه المرتبة العليا من الإيثار مرتبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حق الأخوة في البدن، لحائف جسمي زي بقول كده، لحائف فلوسي ولحائف في بدني في سعي. أخوي يتصل بي أنا عيان، جري أروح له أشيله أدخله أساعده أعينه. الأدنى الدرجة الأدنى الأقل القيام بالحاجة عند السؤال، لما يطلب منك أنك تساعده ببدنك والقدرة مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة. وإحنا بنتكلم النهاردة مش عن أخويا شقيقي شقيقي اللي هو أخويا من أبويا وأمي، لا، ده إحنا بنتكلم عن أخويا المسلم. أخونا سعيد الشيخ سعيد عبد الكريم ربنا يكرمه، توفي والده اليوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، امبارح توفي أمس، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. بالمناسبة قبل ما أنسى عايز أبشركم إن صدرت أجندة الربانية. أجندة الربانية هتجدوها مغلفة كده بالغلاف الظريف ده ومجلدة بيقولوا عليه الشموزت، ها شموا أجندة الربانية. أجندة ريك يعني أنا بنصحكم باقتنائها. الأجندة بفضل الله عز وجل في البداية أذكار في البداية أذكار الصباح والمساء على ورق مصقول، أذكار الصباح والمساء وبعض الأوراد المهمة هتلاقيها، زي هتلاقي مثلا قبل محرم أذكار الصباح والمساء، بعد أذكار الصباح والمساء هتلاقي فيه أذكار التوبة، أذكار الحفظ، أذكار المحبة، أذكار الهداية، أذكار التثبيت، أذكار الشكر، أذكار الاستعاذة، أذكار القوة. بعد منها كل شهر بقى شهر الله المحرم، تجد فضل شهر الله المحرم وظائف شهر الله المحرم. بعد كده هتلاقي كل يوم في الأجندة، هتقرأ النهاردة يوم 3 محرم مثلا، يعني هتقرأ الجزء الثالث، آية من الجزء الثالث، شوف الآية وتدبر الآية، تدبر الآية، ثم في آخر الصفحة نبض اليوم. نبض اليوم يعني زي ما نقول إيه حكمة اليوم، النبض اللي هي اليوم فكرة أو حكمة أو كلمة أو معنى أو نصيحة هتعيش عليها اليوم، وأذكار الصلاة وواجبات وأعمال اليوم. فضل الله عز وجل أجندة ظريفة مهمة للمسلم. فضل الله عز وجل يعني أنا بقالي سنتين شغالين فيها، نفسي فعلا أنها تطلع في أحسن صورة. كل الشهور في كل شهر هتلاقي الصفحات المصقولة ووظيفة الشهر، فضائل الشهر ووظيفة الشهر فضل الله عز وجل. في آخر الشهر هتلاقي خطتك العلمية لهذا الشهر، في أول الشهر برضو الخطة العلمية للشهر ده هتقرأ إيه وتذكر إيه، والخطة الدعوية هتدعو مين وتعمل إيه. وفضل الله عز وجل للأجندة دي هتلاقوها من بكرة في مكتبة التقوى اللي هي بتوزع كتبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقكم للعمل بما فيها بفضل الله عز وجل. يعني أنك أنت كل يوم الصبح تفتح الصفحة اللي فيها اليوم تلاقي الآية اللي هتتدبرها في الجزء، وتلاقي وظائف اليوم، وتلاقي حكمة اليوم أو نبض اليوم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نرجع تاني لحقوق الإخوة في البدن. الدرجة الأولى أنك أنت تقوم بحقه عندما يطلب منك ذلك. دي الدرجة الأدنى. قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الدرجة الثانية أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك، تعامله زي ما تعامل نفسك. الدرجة الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة. فضل 40 سنة يصرف على بيت أخوه، 40 سنة يقوم بحاجتهم ويتردد إليهم كل يوم ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، يعني ما كانوا فاقدين بس جسم أبوهم. أما الحنية والإنفاق والإكرام والمتابعة والمساعدة والتربية وكل حاجة أين به. الدرجة الثالثة أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك، وتبادر إلى قضاء حاجة أخيك ولو تأخرت حاجتك. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. هو ده قضية، أن الإنسان يكون بحاجة أخيه ويقدمها على حاجته، صارت هذه حاجة عزيزة جدا. حق الأخ في القلب الحب، الحب في الله. وإحنا قلنا أجمل شيء في الدنيا الحب في الله. أختم بهذه الآية التي استوقفتني في العمرة، أذهشتني، أذهلتني لما صلى بها الإمام في صلاة العشاء، وهي قول الله عز وجل: جزاك الله خيرا يا شيحة، ربنا يهديك ويتوب عليك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية حين قرأ بنا في صلاة العشاء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع اسمع: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والله أنا لما سمعت الآية دي: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، مين اللي كتب؟ الله. ربنا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سبحان الله العظيم، عجيبة جدا. على ايه؟ الولاء والبراء، انك تحب المسلمين وتكره الكفار. القرآن ده كلام ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللي جعل الله ورسوله في حد وهو في حد تاني يتبرى منهم، ملهمش ود في قلبه. اذا حصل كده ربنا كتب في قلوبهم الايمان. لذلك نقول ان قلبك ده مش ملكك، مش بتاعك تحب وتكره زي ما انت عايز. لا، ده ربنا جل جلاله هو اللي يقول لك تحب ايه، تحب مين وتكره ايه وتكره مين. لازم تبقى فاهم كده، مش بايدك. قلبك ملك ربك سبحانه وتعالى. ف فلذلك حق أخاك، حق أخيك في قلبك الحب. ميدان يدوشني وعمال يقول خلص، فهنكتفي على هذا المقدار. وإن كان لسه عندنا حقوق الإخوة في اللسان وحقوق الأخوة بعد حقوق الأخوة في القلب، أسأل الله جل جلاله أن يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم. هنقول دلوقتي بقى إن واجب الأسبوع ده معروف، واجبنا اللي هو قراءة جزء من القرآن، قيام 11 ركعة قبل ما تنام، الأذكار الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، يبقى ده الذكر والقيام، صيام الاثنين والخميس، القرآن ده الواجب النظري. الواجب العملي بقى بتاع الحلقة هو حب أخوك المسلم، وابدأ سامح اللي غلط فيك واللي كل فلوسك، وابدأ اكرم اخوانك وجيرانك من مالك، وابدأ اطعم الطعام للفقراء. نقضي الاسبوع ده في خدمة المسلمين وصلة الرحم واكرام الوالدين. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن